إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة الكرام، تحدثت إليكم في الأسبوع الماضي عما للجار من حق على أخيه، وما ينبغي أن يكون عليه الجيران من ألفة وتعاون ومحبة، وكيف أنه ينبغي على كل مسلم أن يحفظ حرمة أخيه حرمة جاره. وتكلمت لكم ما فيه مقنع وما فيه ما تتضح به حقيقة هذا الحق الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي أمر به الله سبحانه وتعالى حين قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وأسأل الله عز وجل أن نكون قد انتفعنا بما سمعنا، وأن يكون ما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا، لأن المرأة سوف يسأل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل فيه. واليوم أزيدكم أيها الإخوة الكرام أنه إذا كان جارك كذلك مسلما فقد انضم إلى حق الجوار حق آخر، وهو حق الإسلام. فللمسلم على أخيه حقوق بينها النبي عليه الصلاة والسلام. أخوك المسلم ولو لم يكن قريبك ولو لم يكن جارك، فكيف إذا كان جارك انضم إليه حق الإسلام؟ وحق المسلم على المسلم أيها الإخوة حق عظيم، فهو أخوك أولا. النبي عليه الصلاة والسلام قرر حقيقة عظيمة ليت المسلمين يتمسكون بها ويعملون بها، قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لأنكما تؤمنان برب واحد وبكتاب واحد وتتجهان إلى قبلة واحدة، كلاكما يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كلاكما يعظم دين الله، فكيف لا تكون الأخوة هي التي تجمع بينكما؟ هذه المعاني العظيمة التي هي مستمدة من القرآن، حين قال ربنا عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. أخوة الإيمان التي يجب أن نستثيرها في النفوس، ويجب أن نستشعرها في العواطف. هذه الأخوة التي تجعل المجتمع متماسكا متحابا متوادا قويا. أخوة الإسلام هذه التي طغى عليها، وللأسف في كثير من الأحوال طغت عليها المادة، طغت عليها الدنيا، طغت عليها الشهوات، فصار الرجل ينظر إلى أخيه وينظر إلى المسلم ويقومه بما لديه من مال، فلان يملك 1000 يساوي 1000، هذا يملك 1000000000 يساوي 1000000000، هذا له منصب رفيع فهو إذن عظيم عندي، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام قرر قرارا جازما أنك أيها المسلم كل مسلم في الدنيا أخ لك، المسلم أخ المسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه ولا يسلمه ولا يكذبه ولا يحقره. ثم قال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه شرا، جمع من الشر الشيء العظيم والكبير والفاحش إذا احتقر أخاه المسلم. أيها الإخوة، هذه قواعد الإيمان وهذه قواعد العقيدة التي أنت عليها، المسلم أخو المسلم، ولذلك نادانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحن معشر المسلمين، نادانا فقال لنا، والكلام موجه إلى كل واحد منكم على حدة، قال لنا لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا. أرأيتم إلى هذا الكلام الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام من خلاله أن ننصهر جميعا في بوتقة واحدة، أن تشعر بأخيك كشعورك بنفسك تماما، فأنت حين تكون لديك هذه المشاعر تجاه أخيك وتكون لدى أخيك هذه المشاعر إجاءك كنتما قريبين من الله سبحانه وتعالى. أتدري لماذا أيها الأخ؟ أتدري لماذا أيها الإخوة الكرام؟ لأن الإنسان قربه من الله، واسمعوا هذه القاعدة النبوية، قربه من الله بمقدار حبه لأخيه، هكذا قال، أقربهما إلى الله أكثرهما حبا لصاحبه. فكلما بذلت من مشاعرك وأحاسيسك وعواطفك لأخيك وأحببته ونفيت من قلبك كل ما يمكن أن يخفف هذه المحبة، ونفيت من مشاعرك كل ما يمكن أن يؤذيها، كنت أقرب إلى الله تعالى، كنت أقرب إلى الله، لأنك بلسان حالك قلت لله يا رب فلان لا يجمعني بينه، لا يجمع بيني وبينه مال ولا مصلحة شخصية، ولا يجمع بيني وبينه نسب، ولكن يجمع بيني وبينه أعظم من هذا كله عقيدة الإسلام والإيمان، فهو أخي وهو حبيبي. أرأيتم؟ هذه موازين الإيمان أصلا، وهذه معايير العقيدة. إذا كنت تشعر بهذا الحب لأخيك فأنت مؤمن حقا، وإذا لم تشعر بهذا الحب لأخيك فإيمانك ضعيف، سارع إلى معالجته وسارع إلى تنميته قبل أن يأتيك الموت وأنت على ذلك، قبل أن تخترمك المنية وأنت ضعيف الإيمان. نعم أيها الإخوة، هذه نداءات النبوة قالها عليه الصلاة والسلام، أنتم إخوة، لذلك باعتبار أنكم إخوة لا تحاسدوا. تحسد أخاك، لما تحسده؟ إذا أكرمه الله بمال أو رزق أو علم أو جاه هنئه بذلك، أشكر الله تعالى على ذلك، لا تمكر به، لا تحاسدوا. ثم قال ولا تناجشوا. تناجشوا، ما معنى التناجش؟ في اللغة هو الخداع والمكر، يعني لا تتخادعوا ولا يعامل بعضكم بعضا بالخداع ولا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال. لماذا؟ لأنكم إخوة. استشعروا معنى الأخوة فيما بينكم. والله لو أن المسلمين حققوا هذه القواعد النبوية وهذه التوجيهات النبوية لعاشوا أعظم حياة في هذه الدنيا. كلنا في مجالسنا الخاصة والعامة، كلنا في سهراتنا، كل منا يبدي ألمه من هذا الأمر، أليس كذلك؟ يقول الناس المسلمون لا يحب بعضهم بعضا، يمكر بعضهم ببعض، يغش بعضهم بعضا، يحتال بعضهم على بعض. نعم، هذا كله من أمارات ضعف الإيمان، وإذا ضعف الإيمان وضعف اليقين حينئذ لا يعبأ الله بهؤلاء ضعاف الإيمان على الإطلاق. ماذا حل بهم؟ لما هيمن الأعداء على كثير من المسلمين؟ أبسبب قوة الأعداء فقط؟ لا، بسبب ضعف الأمة. وكيف ضعفت الأمة؟ لأن الدنيا دخلت إلى القلوب، ولأن الدنيا تمكنت من النفوس فصارت هي المعيار في الحكم على الأشياء. حل التحاسد ووقع التباغض ووقع التناجش. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد ما عليه أن يرى المسلمين يتباغضون ويتخادعون. والأمثلة على هذا كثيرة أيها الإخوة، لا أريد أن أعرض بعض الأمثلة التي وقعت وعالجها النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا تناجشوا، يعني لا يخدع بعضكم بعضا لا في بيع ولا في غير ذلك. وقد ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واسمعوا هذا الحديث المرعب المخيف. قال عليه الصلاة والسلام، وإذا سمعنا قال عليه الصلاة والسلام يجب أن نعيره قلوبنا، لأنه قول الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام: ملعون، أي مطرود من رحمة الله، ملعون من ضار مسلما أو مكر به. ملعون من ضار مسلما أو مكر به. أحيانا بعض الناس يفتخر ويتباهى بأنني فلان استطعت أن أوقعه في مطب، فلان وضعت له فخا فوقع فيه. إذن استبشر ولتهنأ بهذه اللعنة: ملعون من ضار مسلما أو مكر به. نعم أيها الإخوة، هذا الكلام الذي يجب أن يكون قواعد لا ينساها أحد من الناس، لكي لا يظن أحد من الناس نفسه ذكيا عبقريا بأنه استطاع أن يمكر بأخيه دون أن يكتشف ذلك. إذن قال عليه الصلاة والسلام: لا تناجشوا، يعني لا تتخادعوا. نعم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا. ممنوع أن تتباغضوا، ممنوع. ممن المنع؟ ممن؟ من مؤسسة؟ من هيئة؟ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا تباغضوا، لأن البغضاء التي تسري بينكم تحجب أعمالكم فلا ترتفع إلى الله تعالى. واسمعوا هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أفضل درجة من الصلاة والصيام والصدقة؟ معقول هنالك ما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ هذه أركان الإسلام. النبي قال لهم ذلك: ألا أخبركم بما هو أفضل درجة من الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، يعني أن تصلحوا بين أنفسكم، فإن، واسمعوا هذا الكلام الخطير، قال فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ما معنى الحالقة؟ ماذا تحلق؟ يعني تحلق ثواب الصلاة والصيام والصدقة. أرأيتم إلى هذا الأمر الخطير؟ يذهب الرجل إلى المسجد ويأتي ويصوم الاثنين والخميس ويتصدق، ولكن البغضاء في قلبه حلق بذلك ثواب صلاته وصيامه وصدقته. ففي رواية أن النبي قال لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، والمراد بالدين الأعمال التي قام بها هذا الإنسان، أعماله من الصلاة والصيام والصدقة حلقها وأذهب أجرها وخسر ثوابها. من يرضى هذا؟ أن يذهب ثواب أجر صلاته وصيامه وصدقته؟ إذا أردت أن يقبل الله عملك فأصلح بينك وبين أخيك. وهذا توجيه رباني أصلا، حين قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والطبراني عن أسماء بنت يزيد، قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بشراركم، يعني هؤلاء شر الناس، من هم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. المشاؤون بالنميمة، يظن نفسه فعل خيرا، قال فلان يتكلم عنك كذا وكذا أريد أن أنبهك، هذا مشى بالنميمة وفرق بين الأحبة. ثم قال الباغون للبراء العنت، يعني الذين يوقعون البراء في التهم، وهم براء، يوقعونهم في تهمة توصلهم إلى مهلكة، لأن العنة هو الهلاك والمشقة. هؤلاء شرار الناس، اللهم قنا هؤلاء الشرار يا رب العرش العظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا، يعني لا تقاطعوا، لا يقاطع أحدكم أخاه، لا يهجر أحدكم أخاه، ليس بين المسلمين أن يهجروا بعضهم. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يعني إن غضبت منه غضبا شديدا معك 3 ليال فقط تفش خلقك فيها، 3 ليالي فقط، بعد ذلك لا يجوز، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، يعرض هذا ويعرض ذاك. ثم قال عليه الصلاة والسلام وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، خيرهما، لأنه لم يكن متكبرا، لأنه كان متواضعا فبدأ صاحبه بالسلام. وقد روى أبو داود أيها الإخوة عن أبي خراش السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، كأنه قتله. أرأيتم إلى هذا الوعيد الشديد؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام عن المسلم أنه لا يحقر أخاه المسلم، يعني لا ينظر إليه بازدراء ولا باستخفاف، وهذا من الكبر، من الكبر أن ينظر الرجل إلى أخيه باستخفاف وازدراء لا يقيم له وزنا. والله أيها الأخوة إن المنزلة عند الله ليست بالمظاهر، ليست بالمظاهر، قد ترى عاملا أو رجلا عاديا جدا، قد يكون خادما في مؤسسة أو يكون آذنا أو حاجبا، قد يكون ذا عمل ضعيف في المنزلة الاجتماعية، لكنه عند الله تعالى عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. فإياك أن تحقر أحدا. والعوام أيها الإخوة يقولون كلمة صحيحة وجيدة في هذا المجال، يقولون: كل مخبأ بثيابه. وهذا صحيح، فليست الثياب هي المعيار. ليس إذا رأيت رجلا ذا هندام رائع ويلبس ثيابا فاخرة جدا بكل أناقة وروعة، معنى ذلك أنه عظيم عند الله. وليس معنى أنك ترى رجلا بسيطا يلبس ثيابا بسيطة جدا ويقوم بعمل عادي جدا أنه لا قيمة له عند الله. هذه ليست الموازين عند الله سبحانه وتعالى. رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني حذاء بالي، هي معنى ذي طمرين، حذاء بالي قديم مدفوع بالأبواب، يعني إذا طرق بابا اعتذر الناس منه، لا يؤبه هذا لو أقسم على الله لأبره. فلا تحتقر أحدا ولا تزدري أحدا ولا تستخف بأحد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستخفاف بالناس هو الكبر الذي يمنع وجود ذرة منه صاحبه من دخول الجنة، حين قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون شعره حسنا ونعله حسنة، أهذا من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رفض الحق والاستخفاف بالناس والازدراء. لذلك الناس مخفيون وراء ثيابهم. لا تحتقر أحدا، لعلك تحتقر وليا من كبار أولياء الله تعالى. والأولياء غالبا ما يكونون أخفياء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. الغني يعني يغتني عن الناس، لا يستجديهم، لا يسألهم، مغتني عن الناس. يحب العبد الغني التقي الخفي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني امتلأ شرا إذا حقر أخاه. وهذا قاله ربنا أولا. ماذا قال ربنا؟ كلكم يذكر الآية، أليس كذلك؟ أذكرتم الآية التي أريد أن أقولها؟ أذكرتموها؟ أخطرت في بالكم؟ نعم، خطرت في بالكم. هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني من وقع في شيء من هذا عليه أن يتوب إلى الله على الفور. إذا احتقرت أخاك في نفسك استغفر الله على الفور، استغفر الله سبحانه وتعالى. قل: اللهم اغفر لي، نظرت إلي نظرة ازدراء، نعم، فأني أستغفرك، وادع لأخيك. إذن أيها الإخوة، هذه مبادئ النبي عليه الصلاة والسلام قررها في حياة الأمة ورسخها في المجتمع الإسلامي، لأننا بحاجة إلى الحب، بحاجة إلى الود، بحاجة إلى الإخاء. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هكذا ينادينا ربنا: لا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أتستبدلون بهذه الأخوة البغضاء والشحناء والقطيعة التي تبعدنا عن الله سبحانه وتعالى؟ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل لأخيك حقا عليك، له حق. فقال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس. اسمعوا هذا الكلام، حق المسلم على المسلم. وفي رواية واحفظوها أيها الإخوة، وهي في صحيح مسلم كذلك، قال عليه الصلاة والسلام: خمس تجب للمسلم على المسلم. خمس تجب، يعني ليس هذا من باب الأشياء النافلة أو التطوعية أو حسن أخلاق أو فضل، لا، خمس تجب للمسلم على المسلم. ما هي؟ قال: رد السلام إذا لقيته فسلم عليه. قد تقول: أنا لا أعرفه. هذا الذي يجب أن تسلم عليه لتكون بينك وبينه، تظهر بينك وبينه رباط الإسلام ورباط العقيدة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قيل له: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ يعني أي أعمال الإسلام خير؟ فاسمعوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام، اسمعوا لتعملوا. قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. كم يلتقي المسلمون وتلتقي العيون والأنظار ولا يسلم أحدهما على الآخر، أليس كذلك؟ الآن عند الخروج إلى المسجد كم يلتقي الناس ويخرجون ويزدحمون ولا يسلم أحدهما على الآخر. سلموا أيها الإخوة على بعضكم، واليوم بعد صلاة الجمعة سلموا على بعضكم، تصافحوا، تصافحوا لتصفح القلوب. نريد الحب فيما بيننا ليرحمنا ربنا سبحانه وتعالى، نريد أن نرفع من قلوبنا الحسد والبغضاء والأثرة، يجب أن يرتفع هذا من القلوب لنعيش مجتمع الأخوة الإسلامية والمودة الإيمانية. إذن سمعتم، الآن إذا سلمت على واحد لا تعرفه يستغرب، ينظر إليك هكذا: لما تسلم علي؟ في بيني وبينك معرفة؟ وهذا هو عين الجهل بقواعد الإسلام. النبي قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ابذل السلام إذا لقيته، سلم عليه وبادر أنت بالسلام، لا تنتظر أن يبدأك هو، أنت بادر بالسلام. إذا دخلت حافلة فقل: السلام عليكم. إذا دخلت غرفة في دائرة أو أي مكان قل: السلام عليكم. فهذا يربط بين القلوب، وهذا يشيع الحب فيما بيننا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، قسم بذات الله، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا قطعا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني لا يتم إيمانكم ولا يكمل حتى تكون الحب، يكون الحب سائدا بينكم. ثم قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام، وكلمة أفشوا السلام، إفشاء السلام، أن تكون عادة لك. سلم على من تمر عليه في بنايتك، في حارتك، في سوقك، إذا كنت تسري في السوق إلى عملك، كل من لقيته وقل: السلام عليكم. فلنفشي السلام، لأن السلام ينتزع من النفوس العداوات. تصور أن لك إنسانا وأنت تبغضه، جاء وقال: السلام عليكم، وقالها بابتسامة، بالله عليك ألا يهز مشاعرك؟ نعم، لأن الإنسان من لحم ودم، كله مشاعر، فهذه الكلمات هي التي تدغدغ المشاعر، وهي التي تحرك العواطف الإيمانية. تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا تلاقينا فلنبتسم، فليبتسم كل منا لأخيه، لا نتقابل بتقطيب الجبين وعبوس الوجه، فلنتقابل بالبسمات والسلام والمصافحة، هذا من يرضى عنا بذلك؟ أتدرون من؟ الله هو الذي يرضى عنا، ونكون قد نفذنا أمر نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن رد السلام، رد السلام وإفشاء السلام لدخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، وهذا أول حديث قاله في المدينة المنورة، وسمعه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، هذا الذي كان يهوديا فأسلم، وقصته رائعة عظيمة. قال: أول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، ما النتيجة؟ تدخل الجنة بسلام. لذلك هذه حقوق المسلم عليك. نعم أيها الإخوة. ثم قال: وعيادة المريض، وكم لعيادة المريض من ثواب عظيم. لا أريد أن أطيل في هذا لئلا أطيل وأثقل عليكم أيها الإخوة الكرام. رد السلام وإجابة الدعوة، إذا دعاك إلى فرح له، مناسبة، فمن حقه عليك أن تجيبه. قال العلماء: ما لم يكن في الدعوة منكر أو يكن فيه معصية، كأن دعاك مثلا إلى حفل مختلطة رجال ونساء، فحينئذ لا يجب عليك أن تلبي، بل ينبغي عليك أن تقطع. إجابة الدعوة ما لم يكن في الدعوة منكر ومعصية مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، إجابة الدعوة. ثم إذا مرض عدته، فإذا مات شيعته، فذلك كذلك من حق أخيك على أخيك. رد السلام واتباع الجنائز وعيادة المريض، إجابة الدعوة. ثم قال: والتشميت العاطس إذا حمد الله. وأنا أعتبر سبحان الله هذه تشميت العاطس من جملة الروابط التي تربط بين الأخوين. عطس فحمد الله، قل له يرحمك الله فيجيبك، يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا سبحان الله هذه من حق أخيك عليك، وهي بالتعبير العامي كأنها حركشة بين اثنين. إذا كانت بين اثنين جفوة، فعطس أحدهما فمن حق أخيه أن يشمته. نعم. فإذا لم يحمد الله سبحانه وتعالى ذكره. مرة عطس أحدهم وكان أمامه أخوه، فلم يحمد العاطس الله، نسي، فسأله: إذا عطس الرجل ماذا يقول؟ فقال له: يقول الحمد لله. قال: إذن يرحمك الله. فقال: يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن هذه تزيد المحبة وتقوي المودة فيما بيننا، لأننا بحاجة إلى هذا الحب الذي يجب أن يعمر قلوبنا أولا. ثانيا، هذه حقوق يجب أن نقوم بها، وهي كما قلت لكم، كما قال عليه الصلاة والسلام: تجب للمسلم على المسلم. وفي رواية: حق المسلم على المسلم ست، فقال هذه الخمسة، والسادسة: وإذا استنصحك أن تنصحه، أن تذكر له النصيحة حقة. والمستشار كما قال عليه الصلاة والسلام مؤتمن. ما أعظم وما أروع وما أجمل وما أسمى أن نطبق هذه الأحاديث، فهل عزمتم على القيام بها أيها الإخوة الكرام؟ اللهم أعنا على ذلك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك أرضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لما تحب وترضى من القول والعمل، وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك، أجر الخير على أيدينا جميعا يا رب العرش العظيم. اللهم فرج عن جميع المسلمين ما أهمهم وأغمهم، وارفع الكرب والبلاء عنهم يا رب العالمين، وبارك لجميع المسلمين في أرزاقهم. اللهم لك الحمد على ما سقيتنا، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا. اللهم لك الشكر ولك الحمد على ما أنزلت علينا من ماء السماء. اللهم فزدنا من فضلك وإحسانك، وبارك لنا في مياهنا وزروعنا وثمارنا وأنهارنا يا رب العرش العظيم، وعرفنا نعمك بدوامها، عرفنا نعمك بزيادتها يا رب العرش العظيم. أعطي كل منا سؤله، واقض لكل منا حاجته فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، إذا كان لديك موعد مع رجل كبير تحترمه وتحبه وتقدره، فكيف يكون حرصك على الموعد؟ كي في غاية الانضباط، أليس كذلك؟ تأتي على الموعد تماما. الحفاظ على الموعد أمر يجب أن يكون قائما بصرف النظر عن من أنت تعده. فكيف إذا كان رجلا عندك محترما محبوبا كبيرا صرت أشد حرصا؟ وأنتم في صلاة الجمعة على موعد مع الله، مع الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن تكونوا هنا عند أذان الظهر على الأقل. السنة أن تأتوا قبل الأذان لما تعلمون من الأجر والثواب. فاليوم تأخرت الساعة، ولكن لا يعني تأخرها أننا ننسى موعد صلاة الجمعة. فأنت مع موعد، اسمع هذا، أنت على موعد مع الله في صلاة الجمعة. هو الذي دعاك عن طريق هذا المؤذن، قال حي على الصلاة. فلا تستخف بوعد الله، فالذي يتأخر عن صلاة الظهر يستخف بوعد الله ولا سمح الله. فكونوا على هذا الموعد باهتمام وانقياد وإسراع وهروع لننال الأجر الكبير. اللهم تقبل منا جميعا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا أرجو من الإخوة الآن وهم خارجون من المسجد أن يسلم بعضهم على بعض، شو رأيكم؟ وسلم على من لا تعرفه، مد يدك وقل، وقم بواجبك أنت، يعني لا تنتظر، أنت بادر، المسلم مبادر، ومبادرتك لها أجر عظيم وخير كبير لنشيع الحب فيما بيننا. ومن حق المسلم على المسلم كما مر معنا عيادة المريض. أهم من عيادة المريض، ما هو أهم من عيادة المريض؟ أن تأتي له بالدواء إذا كان لا يوجد عنده دواء. أهم من عيادة المريض أن تعالجه إن كان بحاجة إلى علاج، لأن عيادة المريض تؤنسه وتكتشف بعيادتك ما يحتاج إليه فتلبي حاجته. لذلك سبحان الله، من حسن الموافقات أننا سنتبرع اليوم للمرضى، للفقراء، سنتبرع اليوم لصندوق العافية. بانتظاركم هؤلاء المرضى أيها الإخوة الذين يتألمون يتوجعون، فصندوق العافية بفضل الله تعالى قد صرف ملايين من الأموال، يعني صارف صندوق العافية 1.5 مليار بفضل الله تعالى، بتبرعاتكم بفضل الله وسخائكم وجودكم وحرقتكم وأخوتكم، اشكروا الله على ذلك. الحمد لله، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير. لذلك من حق هؤلاء علينا أن نعطيهم من أموالنا التي جعلها الله بين أيدينا. تبرعوا بسخاء أيها الإخوة، لأن عدد المرضى كبير وهم ينتظرون إن شاء الله تبرعاتكم لترتقوا بها عند الله تعالى. اللهم تقبل منا جميعا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.